هذا يسألهم جهل، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا حمدا والشكر له شكرا شكرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعبدا ورقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، هنا من الرياض حيث مقر الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. أرحب بكم تكرارا في هذا الدرس الممتد عبر برنامج الأكاديمية في الفقه، وها نحن اليوم نختم بمشيئة الله تعالى كتاب الطهارة. ثم أرحب بإخواني هنا في هذه القاعة المصغرة، شاكرا لهم التزامهم وتجشمهم عناء الحضور مع ما يعترض هذه الأيام ربما لهم من اختبارات دراسية. كنت بالأمس قد تناولت معكم الباب المتعلق بالمسح على الخفين وبالتيمم، وأخذنا مسائل متعددة والوقت الحقيقة يضيق دون استرجاعها، لكن كان من أهم تلك المسائل ما يتصل بصفة التيمم. وقلنا صفة التيمم المشروعة أو المسنونة تكون على النحو التالي: يضرب يديه بالأرض ضربة واحدة، ثم بعد ذلك يمسح بهما وجهه وكفيه، وإذا ضرب الأرض بيديه فإنه يضربها بيدين غير مفرجتي الأصابع، ثم بعد ذلك يمسح بهما وجهه ثم كفيه، يمسح باليمنى اليسرى وباليسرى اليمنى، ظاهرة كفيه جاء مسح الشمال على الأخرى والأخرى على الشمال. وهذا فيه أن المستحب تقديم مسح الوجه، إذ جاء ذلك كما في بعض الأحاديث، وقد جاء تقديم مسح اليدين أيضا في أحاديث أخرى وكلها في الصحيح، وإنما رجح الجمهور استحباب تقديم الوجه قياسا على الوضوء حيث قدم الوجه فيه، وربما أيضا لكون روايات تقديم الوجه أكثر، والأمر في ذلك واسع، لأن ورود المسح ابتداء بالوجه مرة وباليدين مرة دال على عدم الاشتراط، وإنما يكفي فيه إن دل على الاستحباب. ثم نقف اليوم مع بابين مهمين إن شاء الله تعالى سنأتي عليهما، وهما باب الغسل وباب الحيض، وهذان البابان يهمان كثيرا من الناس، رجالا كانوا ونساء، ولا سيما ما يتعلق بالنساء في باب الحيض. باب ما يوجب الغسل وصفته، المراد بالغسل هنا ما يتصل بتعميم البدن بالماء، تعميم البدن بالماء، وهو استعمال الماء الطهور، استعمال الماء الطهور في جميع البدن على صفة مخصوصة، وذلك على وجه التعبد لله سبحانه وتعالى. إذن الغسل المراد عندنا هنا ما يكون بماء طهور على صفة مخصوصة، والأصل فيه استصحاب النية، لا سيما فيما يتصل بالغسل الرافع للحدث، الغسل الرافع للحدث، وهو ما يكون عن جنابة ونحوها من الحدث الأكبر. والأصل في الغسل من حيث الحكم المشروعية، وقد يجب في حال إذا وجد سبب وجوبه، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم جنبا فاتطهروا. والتطهر المراد هنا هو بالاغتسال، والزيادة في المبنى في قوله فاتطهروا تفيد الزيادة في المعنى، وهي كما أشار الفقهاء دالة على أن الغسل عن الحدث الأكبر يجزئ عن الطهارة عن الحدث الأصغر، فيكون عندئذ تكون طهارة الحدث الأكبر كافية في يعني القيام بما تشترط له الطهارة من صلاة ونحوه. والأحاديث الواردة في شأن الغسل كثيرة، وسيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إلى بعضها، لسيما في ما يتصل بالكلام على الصفة. وموجبات الغسل هي في الحقيقة مذكورة في نواقض الوضوء التي تقدم الحديث عنها أيضا مع الكلام أو مع الدرس الماضي. وموجبات الغسل كثيرة أو متعددة، وسنشير إلى أهمها لأن منها ما لم يرد في نواقض الوضوء، وذلك على النحو التالي. الموجب الأول هو الجنابة، الموجب الأول هو الجنابة، ويراد بالجنابة إنزال المني أو التقاء الختانين. الموجب الثاني خروج دم الحيض والنفاس، فهذا يوجب الغسل أيضا. الموجب الثالث موت غير الشهيد، فإذا مات المرء وجب غسله. الموجب الرابع ماذا؟ إسلام الكافر، هذا هو الموجب الرابع حيث إذا أسلم وجب عليه أن يغتسل. الخامس تغسيل الميت، وهذه الموجبات منها ما هو محل اتفاق كما هو الحال في الأول والثاني، ومنها ما هو محل خلاف كما سيأتي إن شاء الله تعالى في ذلك تفصيلا. نبدأ بهذه الموجبات قبل أن نتحدث عما يتعلق بالصفة. فأما الموجبات، لأن الموجبات تسبق الصفة، هي أسباب إيجاب الغسل، ثم نأتي بعد ذلك إلى كيف يكون الغسل. الأول الجنابة، يراد بالجنابة كما ذكرنا إنزال المني دفقا بلذة، إنزال المني دفقا بلذة، فإذا خروج غير المني كالمذي وهو سائل لزج يكون في أوائل الشهوة، أو الودي وهو أيضا سائل يميل إلى الصفرة يكون عادة بعد فتور الشهوة، أو البول من باب أولى، كل هذا لا يوجب الغسل، وإنما الذي يوجب الغسل هو المني، هو المني. ولاحظ قال دفقا، فلو خرج المني من غير دفق، وهذا يكون عادة مع المرض كما لو خرج شيئا فشيئا، كما يخرج المذي مثلا بيسر و يعني بطء، فإنه عندئذ لا يكون مما يوجب الغسل. وهذا دل عليه حديث علي إذا فضخت الماء فاغتسل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فضخت الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل. والغسل والفضخ عفوا هو إخراج المني دفقا بلذة، وفي رواية إذا حذفت، والحذف يشير أيضا إلى مثل هذا المعنى. إذن هذا النوع الأول. الثاني التقاء الختانين، الثاني هو التقاء الختانين، والتقاء الختانين هو مما في الحقيقة يحدث الجنابة، فهو يعود إلى هذا السبب وهو الجنابة، لأن الجنابة إما أن تكون بإنزال المني، فالإنزال قد يكون من غير التقاء للختانين كما لو كان عن احتلام أو غيره، وكذلك تكون الجنابة بالتقاء الختانين. والمراد بالتقاء الختانين موضع القطع بالنسبة للرجل، وكذلك بالنسبة للمرأة، فإذا غابت الحشفة في الفرج، حشفت ذكر الرجل في الفرج، فقد التقى الختانان والمراد تحاذيا. وهذا دل عليه حديث عائشة في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وفي لفظ وإن لم ينزل، وإن لم ينزل يعني قد يكون هذا الالتقاء من غير إنزال. وهذا في حقيقة الأمر يعني مما هو مقيد لمثل قوله عليه الصلاة والسلام لأم سليم لما سألته هل للمرأة من غسل إذا هي احتلمت، قال نعم إذا هي رأت الماء. فتقييد الغسل برؤية الماء يكون في مثل حال الاحتلام، أما في الجماع فلا يلزم، وذلك لقوله إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وتأكيده عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله وإن لم ينزل. هذا ما يتعلق بالجنابة، سواء كان ذلك في إنزال المني أو في التقاء الختانين. وننتقل بعد ذلك إلى النوع الثاني من موجبات الغسل، وهو خروج دم الحيض والنفاس، وذلك مما اتفق الفقهاء على كونه موجبا من موجبات الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. وفي القرآن يقول الرحيم الرحمن ولا تقربوهن حتى يطهر، هنا انتهى الحيض، ثم قال بعدها فإذا تطهرنا، ما قال فإذا طهرنا، وهذا يعني أن ثم عملا منهن وهو الغسل، فلا يجوز عندئذ أن يجامع الرجل زوجته إلا بعد أن تغتسل. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. النوع الثالث موت غير الشهيد من الموجبات، حيث إن الموت يوجب الغسل، وذلك لحديث أم عطية قال دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك وجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. والحديث في الصحيح، وقد استثنى أهل العلم الشهداء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن الشهداء كقتل أحد، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم كما جاء ذلك في الصحيحين. وفي البخاري أنه عليه الصلاة والسلام أمر بدفنهم في دمائهم فقال ادفنوهم في دمائهم. وهذا في حقيقة الأمر يعطي للشهيد خصوصية، ولذلك نص الفقهاء على موت غير الشهيد. أيضا مما يوجب الغسل عند الفقهاء إسلام الكافر، وهذا قد تعرضنا له فيما تذكرون في الدرس قبل الماضي، حيث أشرنا إلى كلام الفقهاء في ذلك عند إسلامه أنه يجب عليه أن يغتسل، والأصل في حديث قيس بن عاصم، وقد جاء عن بعض يعني الفقهاء عدم إيجاب الغسل على الكافر، إذ لا تكاد تقوى الحديث على إثبات مثل هذا الحكم، حيث حكم بضعفها كثير من المحدثين، ثم إن هذا مما اشتهر وتشتد إليه الحاجة، لسيما وقد كان عليه الصلاة والسلام يبعث الدعاة يعني دعوة الناس إلى الإسلام، كما كان ذلك في اليمن وغيره، ولم يكن يبين لهم وجوب اغتسال الكافر إذا أسلم، ولذلك قالوا بالاستحباب لا بالإيجاب. ولا شك أن القول يعني بالإيجاب أحوط وإن كان القول بالاستحباب متوجها. ننتقل بعد هذا إلى ما يتصل بصفة الغسل. صفة الغسل إما أن تكون مسنونة أو مفروضة، والمراد بالمسنونة ما يكون أكمل وأقرب إلى السنة حيث جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا هنا أؤكد على نفسي وإخواني وأخواتي بأن نسعى إلى تطبيق السنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، بل عضوا عليها بالنواجذ. البحث دائما عما يمكن أن نسميه بالرخص أو النظر فقط إلى ما يجب ويحرم من غير التفات إلى ما يستحب ويكره، هذا يؤدي بالمرء أحيانا ربما إلى التساهل في الحدود والأوامر والنواهي، لأن تلك المسنونات إنما تمثل سياجا واقيا للمرء عن أن يقع في حدود الله سبحانه وتعالى، مع ما تمليه وتضخه من الإيمان والتقوى والصلاح، وهي من أقوى أسباب الثبات على دين الله. فالله الله بالسنة، وأن يكون قصدنا هو اتباع سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أطيعوا الله ورسوله. الأصل في الصفة حديثان من المهم الحقيقة أن يعتني بهما طالب العلم، و أبرز يعني ما في حديث ميمونة على حديث عائشة رضي الله تعالى عنهما زيادة غسل الرجلين. وحديث عائشة الحقيقة إنه حديث مهم، فقد جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان إذا اغتسل من الجنابة، تنبهوا معي حتى نعرف الصفة، كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على، إذا يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، وهذا قد بيناه سابقا، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم قال حتى إذا رأى أن قد استبرأ، يعني أن قد أروى أصول شعره، حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه إذن سأعيدها وأطلب منكم إعادتها، تنبهوا معي جيدا، وهكذا أيضا الإخوة والأخوات من وراء الشاشات. أولا ماذا يصنع؟ أحسنتم، يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله ثم يغسل فرجه ثم رابعا يتوضأ وضوءه للصلاة ثم خامسا ماذا يفعل؟ يغسل، نعم يفرغ الماء طبعا على شعره في أصول شعره ثم يغسل شعره ثلاثا، ثم بعد ذلك ماذا يصنع؟ ثم يفيض الماء، أحسنتم، على سائر جسده، ثم سادسا ماذا يصنع؟ يغسل رجليه. هذه الصفة الكاملة المسنونة، وهي سهلة، سهلة لمن سهلها الله عليه. والملاحظة الآن إن أكثر الناس ربما ما يسمى بدش الماء يمكث تحته ثم يخرج من غير أن يعبأ بصفة مسنونة ولا غير مسنونة، مع أن الأمر لا يكلفه شيء، وهو جالس الآن غير منشغل، هو منشغل بالاغتسال، فسيمضي خمس دقائق، خلال هذه الخمس دقائق يمكنه أن يطبق السنة بكل يسر فيؤجر على هذا. وهذا فرق الحقيقة بين من يخرج من غسله وقد دفع المأثم وحقق الواجب، وبين من يزيد على ذلك، فمع دفعه للمأثم وتحقيقه للواجب يوافق السنة فيؤجر مرتين. ولذلك أنا يعني أؤكد على هذه القضية، وهي قضية سهلة ولا تكلف الناس شيئا، وأن نسعى إليها لا في صفة الوضوء ولا أيضا في صفة الغسل. هنا أشير إلى فائدة في صفة الغسل، إنه الغسل مرة واحدة، يعني لا يشرع للمرء أن يكرر مثل غسل رجلين ثلاثة، لا، مرة واحدة. ومثله أيضا غسل يديه مرة واحدة، غسل فرجه مرة واحدة، إفاضة الماء مرة واحدة. إنما الذي يثلث ماذا؟ الرأس. أحسنتم، شعر الرأس. غسل رأسه، حفن على رأسه ثلاثة حفنات، وهذا الحقيقة يشير إلى أن الذي يثلث هو فقط شعر الرأس، وهذا على العكس تمام من الوضوء. الوضوء جميع الأعضاء تثلث إلا الرأس، يمسح مرة واحدة كما في حديث عبد الله بن زيد، ومسح برأسه واحدة، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفا حديث علي ذلك، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذا من حيث الاستحباب، هذه الصفة المسنونة. أما الصفة المفروضة الواجبة ما هي؟ ها؟ نعم أحسنتم، تعميم البدن كله، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ميمونة اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلهما ثم توضأ وضوءه للصلاة، فلما فرغ غسل رجلي، غسل رجلي. وهذا فيه الحقيقة أيضا إشارة إلى الصفة يعني نفسها من حيث التعميم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ غسل رجلي. ولاحظ أن هذه الصفة مسنونة، لكن الواجب منها هو تعميم الجسد كله، فيجب إيصال الماء إلى جميع البدن، وبالتالي من كانت له لحية أو كان له شعر رأس فإنه يدلكه، ولا بد لكي يصل الماء إلى أصول الشعر. وهكذا ما يتصل بالمغابن كالأبراط ونحوها فإنه أيضا يجب عليه أن يغسل يعني تلك المواطن بحيث لا يبقى من جسده شيء إلا وقد عمه بالماء، فهذا واجب. أما الصفة المذكورة آنفا فهي مستحبة كما ذكرنا. ما يترتب على من يجب عليه الغسل وهو المحدث حدثا أكبر إذا لم يغتسل، يعني قبل أن يغتسل إذا أحدث فإنه عندئذ لا يجوز له أن يقرأ القرآن، كما لا يجوز له أن يلبث أيضا في المسجد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي كان يقول كان يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، والحديث في السنن، وقد قال عنه الترمذي حسن صحيح وقد ضعفه بعض أهل العلم، إلا أن أكثرهم على العمل به وهو مذهب الأئمة الأربعة، إن المحدث حدثا أكبر يعني من كان على جنابة لا يقرأ القرآن، لا يقرأ القرآن. وقد ذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو أيضا قول للبخاري إلى حديث عائشة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تقول كان يذكر الله على كل أحيانه، كان يذكر الله على كل أحيانه. والحديث في مسلم وأجازوا عندئذ للجنوب أن يقرأ القرآن، والحق إن الاحتياط ما ذكره الجمهور من أن المرأة إذا كان جنوبا لا يقرأ القرآن، لا سيما وأن أمر رفع الجنابة بيده، فيستطيع عندئذ أن يتطهر ثم يقرأ القرآن كيف شاء، لا سيما أيضا وأن الجنابة أمر يسير وقته، يمكنه كما ذكرنا أن يتخلص منها في وقت يسير. ومن يعني ما يمتنع عنه من كان جنبا اللبث في المسجد، وقد جاء أيضا في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، وهذا الحديث رواه أبو داود وحسنه الزيلعي، وقد جاء من قول عطاء بن يسار رأيت النبي صلى الله عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوءهم للصلاة. فالوضوء عندئذ يخفف الجنابة فيجوز معه عند بعض عندئذ المكث في المسجد. أما المرور في المسجد لحاجة بلا مكث فهو جائز لقوله تعالى ولا جنوبا إلا عابري سبيل. هذا من المسائل التي تمتنع عن المحدث حدثا أكبر. وقد تقدم أنه مما هو معلوم ومتفق عليه أن المحدث حدثا أكبر لا يجوز له أن يصلي أيضا، وهذا قد تقدم في نواقض الوضوء، فيكون عندئذ في نواقض الطهارة الكبرى من باب أولى. وإنما نحن نضيف هنا ما اختص به الجنب دون غيره. هذا ما يتصل بالجنابة، ويعني قد الحقيقة حاولت الاختصار للانتقال إلى باب الحيض، ولربما كان أطول. هذا ما يتصل بالغسل سواء كان ذلك عن جنابة أو حيض أو نفاس، وهذا يقودنا إلى أن نتحدث عن الحيض والنفاس. وباب الحيض من أشكال الأبواب لمن نظر إلى تفاصيله وأحوال النساء واختلاف ما هن عليه، وقد أشار النووي إلى ذلك. والذي ينظر إلى القواعد والضوابط في هذا الباب يتيسر الحقيقة له كثير من فقهه، وتزول عنه كثير من إشكالاته. وهنا أوصي أخوات النساء بالعناية أكثر بفقه الحيض وفقه الطهارة بشكل عام، وذلك لأنه الملاحظ أن كثيرا من النساء يشكل عليهن ما يتصل بالطهارة، لا سيما في مسائل الحيض والدماء، ويحوجهن ذلك إلى سؤال الرجال مع ما قد يرد عليهن وعلى الرجال من حرج. فلا شك أن تخصص بنات جنسهن في مثل تلك المسائل وإلمامهن بها لا شك أنه يرفع حرجا كبيرا، وهو باب من أبواب الخير الواسع، وهو اجتهاد يجوز أن يتجزأ. فلا يلزم للمرأة لأجل أن تكون مجتهدة أن تلم بكل الأبواب، فقد تكون مجتهدة في الحيض فيحال إليها وتسأل ويستفاد منها وتفيد. وهذا الحقيقة كما ذكرنا أن نؤكده على أخواتنا. ثم إن هذا أيضا يؤكد على الرجال، لأن النساء شقائق الرجال، ولأن الرجل أب وأخ وابن وزوج، فالمرأة أيضا ربما تحتاجه في مثل تلك المسائل، لا سيما من لم تتمكن من الوصول إلى المرأة التي تفيدها كأن تكون فقيهة ونحو ذلك. إذن قلنا مما يعين على ضبط باب الحيض وفقهه أن نعرف قواعده، ومن أهم قواعد الحيض معرفة الأصول التي يدور عليها الباب. ويمكنني أن أقول أن هذه الأحاديث الثلاثة هي من أصول كتاب الحيض، فهل هي واضحة لكم لتقرؤوها؟ من يمكن من الإخوة أنه يقرأها تكرما؟ وآمل من المشاهدين والمشاهدات التركيز. نعم،
حديث حمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها قالت إني امرأة مستحاض حيضة كثيرة شديدة.
نعم،
فما ترى فيها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تحيض 6 أيام أو 7 في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت.
تحيضي 6 أيام أو 7 في علم الله. نعم،
تحيضي 6 أيام أو 7 في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت، فصلي 23 ليلة أو 24 ليلة وأيامها.
نعم،
وصومي فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن.
أحسنت. هذا الحديث طبعا حديث حمنة هو من الأحاديث الأصول التي يدور عليها كتاب الحيض، وفي أحكام سنشير إليها. والحديث في السنن عند أبي داود والترمذي، وقال الترمذي حسن صحيح، وحسنه أيضا الإمام أحمد. الحديث الثاني
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، شكت أم حبيبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة.
أحسنت. وهذا الحديث حديث عائشة متفق عليه. طيب ثالث
حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة.
شوف قوله إذا أقبلت حيضتك، كأنما يراد بها حيضة معروفة، ولذلك قال حيضتك التي تعرفين. نعم.
فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي.
نعم.
وهو حديث في المتفق عليه.
أحسنت. هذا الحديث أيضا متفق عليه. هذه الحديث الثلاثة مهمة نستفتح بها الكلام عن الحيض، وذلك تبركا بالنصوص الشرعية. وأنا أؤكد هنا أيضا على أهمية العناية بالأدلة بالنسبة لطالب العلم وطالبته، ولا يعني غروة بل ولا عيب أن يطلب دائما الرجل أو المرأة من المفتي الدليل، لأن الله يقول ماذا أجبتم المرسلين، ولم يقل ماذا أجبتم الفقهاء والمعلمين. فإذا لابد أن نعلم الأدلة وأن نعرفها. الحيض في حقيقة الأمر يراد به دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم، دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة. إذن هو دم يخرج من المرأة من طبيعتها وجبلتها، وليس مرضا كما هو حال الاستحاضة، وهو يخرج من قعر الرحم، وهو في حقيقة الأمر يكون في أوقات معلومة غالبا لدى المرأة ولمدة محددة. وأهم القواعد في الحيض حاولنا أن نجمعها هنا. القاعدة الأولى أن الأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض. الأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه ماذا؟ أنه حيض. فكل دم يصيب المرأة يخرج من قعر رحمها، طبعا ما نريد الدم الذي يخرج من سائر الجسد، فيعد حيضا. القاعدة الثانية أن الأصل هو اليقين وهي الطهارة، فإذا شكت المرأة هل خرج منها دم أو لم يخرج، ولم يتبين لها شيء، ليس هناك ما يدل على كونه قد خرج منها دم الحيض أو لا، فإنها لا ينبغي أن توسوس ولا أن تنتقل من حال إلى أخرى، بل تبقى على الأصل وهو المتيقن وهي الطهارة. القاعدة الثالثة أن العادة محكمة، فعادة النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قبل قليل، فإذا أقبلت حيضتك، ولذلك قال أيضا في حديث حمنة وقد أشرنا إليه قبل قليل في أنه افعلي كل شهر كما تحيض النساء، فهنا إعمال للعادة، وسيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إليها. إذن هذه ثلاث قواعد، أنا آمل منكم أن تكون هذه القواعد قريبة منا، لأنه سيتم من خلال هذه القواعد التي استنبطت من النصوص قبل قليل اختصار كثير من الأحكام وتوضيحها، وهذا ما نطمح إليه إن شاء الله تعالى في مثل هذا الباب. القاعدة الأولى الأصل في الدم الذي يصيب المرأة قلنا الحيض، وهذه القاعدة هي من أهم القواعد، ونريد بالدم الذي يخرج من قعر رحمها، وذلك لأنه يترتب على هذه القاعدة قواعد. القاعدة الأولى أنه لا حد لسن الحيض، بمعنى أنه متى أصاب المرأة دم خرج من قعر رحمها يعني من موضعه المعتاد كان حيضا بلا حد لسن، فلا يلزم أن تكون ذات 9 سنين كما ينص مثلا بعض الفقهاء، وأيضا لا يلزم أن لا تجاوز 50، فقد يقع من المرأة حتى مع مجاوزة 50. إذا خرج الدم لابنة 8 سنين أو لابنة 55 وكان من قعر الرحم وبصفة دم الحيض المعروف، فالأصل أنه حيض له أحكام الحيض. هذا ما تفيده القاعدة الأولى، كما أنها تفيد أمرا ثانيا، وهو أنه لا حد لقدره. لا حد لقدره يعني قدر الحيض. الحيض في الجملة يكون عند غالب النساء 6 أيام أو 7 أيام، لكن لو أن المرأة حاضت 4 أيام ثم طهرت فإننا لا نقول تتم سبع أيام، كما إنها لو جاوزت السبعة فكانت تحيض تسعا أو عشرا، ومن النساء من تحيض كذلك، فإنه والحالة هذه ماذا؟ حيض. إذن القاعدة عندنا منضبطة، وهي إنه متى أصاب المرأة دم حيض معتاد يخرج من قعر رحمها، يعني يخرج من الموضع المعتاد، فإنه يأخذ أحكام الحيض، لا تجوز لها الصلاة ولا يجوز لها الصيام، ولا أيضا يجوز لها أن تطوف إذا كانت حاجة ونحو ذلك ما يترتب على يعني ثبوت دم الحيض. لماذا؟ لأن العلة هي الدم، العلة إيش؟ هي الدم. وإذا كانت العلة هي الدم فإن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فمتى وجد الدم المعتاد المعروف الذي تنطبق عليه شروط وصفات دم الحيض فإن الحكم يوجد، فعندئذ تكون حائضا فلها أحكام الحيض، فتكون عندئذ على يعني ترتفع عنها الطهارة وينطبق عليها ما ينطبق على الحائض وعلى النفساء لأن حدثها أكبر. الثالثة، فائدة الثالثة، إنه لا يلزم أن يتكرر الدم ليحكم بكونه حيضا كما هو الحال عند بعض الفقهاء، بمعنى أنه بمجرد ولو لأول مرة، وهذه نريدها في حق ماذا؟ في حق من حاضت لأول مرة يسمونها المبتدئة، لا يلزم أننا نأخذ شهرين وثلاثة لنتأكد من كونها حاضت أو لم تحض، فبمجرد ثبوت كون ذلك دم حيض بصفته المعروفة وموضعه المعتاد فعندئذ نحكم بالأحكام المترتبة عليه. لكن إن أطبق الدم فصار غالب الشهر مع المرأة لا يكاد ينقطع عنها إلا يسيرا، فإنها عند ذلك تصير مستحاضة، فإنها عند ذلك تصير مستحاضة، والمستحاضة ليست كالحائض لأن المستحاضة مريضة، المستحاضة مرض، بينما الحيض كما قلنا دم طبيعة وجبلة، الاستحاضة عادة تكون من عرق يعني يضخ مثل هذا الدم، وأحوال المستحاضة لا تخلو من هذه الأقسام الثلاثة. القسم الأول أن يكون للمستحاضة التي أطبق الدم عليها سائر الشهر أن يكون لها عادة، أن تكون معتادة مثلا أنها تحيض ستة أيام أو سبعة أيام أو أكثر من ذلك أو أقل، فإن كانت لها عادة فتلجأ لعادتها، يعني هي في كل سنواتها تحيض خمسة أيام ثم جاءها شهر استحاضة فلم ينقطع عنها الدم، فإنها بعد مضي خمسة أيام تغتسل بعد ذلك وتصوم وتصلي. واضح؟ الحالة الثانية ألا يكون لها عادة لكن لها تمييز، لأنه في الحالة الأولى لها عادة بمعنى أنه سبق لها الحاضة وتعرف عادتها، وهذا قد تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت حيضتك كما تقدم، وهذا فيه إشارة إلى أنها الحيض المعتادة، ولذلك لم يقل إذا أقبل الحيض. والثانية إذا لم يكن لها عادة قلنا وكان لها تمييز، فإنها والحالة هذه متى ميزت دم الحيض عن دم الاستحاضة فتعمل بها، فإذا عرفت إنه هذه استحاضة وليست دم حيض اغتسلت عند فراغ دم الحيض ونعم صلت وصامت ولو كان معها دم استحاضة، ولو كان معها دم استحاضة. وهذه الصورة هي الثانية. الثالثة إذا لم يكن لها عادة ولم يكن لها تمييز كما أمامكم هنا، فإنها عندئذ تجلس غالب عادة أو عادة غالب النساء، لا سيما النساء اللاتي من حولها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث حملة فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله كما يجلس النساء، وهذا واضح. فافعلي كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهر. وغالب النساء الآن تقريبا حيضها بين الستة وبين السبعة أيام. هذا يقودنا الكلام على كونها تميز أو لا تميز إلى ما يتميز به دم الحيض عن دم الاستحاضة. دم الحيض يتميز عن دم الاستحاضة بهذه الأمور الثلاثة. الأمر الأول اللون، فدم الحيض دم أسود يعرف كما أيضا جاء في النصوص وكما هو الواقع. والمراد بالسواد هنا يعني أن تكون الحمرة داكنة، أن تكون الحمرة داكنة، بينما دم الاستحاضة يميل للحمرة. كلاهما أحمر، هذا يميل للون الفاتح الاستحاضة، وذاك وهو الحيض يميل للون الغامق وهو السواد. الفرق الثاني الثقل، دم الحيض غليظ ثقيل، بينما دم الاستحاضة خفيف يشبه ماء الجروح أو أقرب إلى ما يكون لماء الجروح. الصفة الثالثة التي يختلف بها دم الحيض عن دم الاستحاضة الرائحة، حيث إن دم الحيض له رائحة كريهة بينما دم الاستحاضة رائحته كرائحة سائر الدماء، لأنه كما قلنا هو في النهاية يعد ماذا؟ يعد نعم بالنسبة لدم الاستحاضة يعد دما ولا يفترق عن سائر الدماء. هذه الأمور تميز معها المرأة دم الحيض عن دم الاستحاضة، فيما إذا لم يكن لها عادة فإنها عندئذ تجلس إلى تمييزها، فمتى ميزت افتراق الدمين كفت عن انتهاء يعني وترتب على ذلك الأحكام، فتنتقل عندئذ من دم الحيض إلى يعني من حكم الحيض عفوا وهو الحدث الأكبر إلى حكم الطهارة وتغتسل وتصلي. يبقى مسألة إذا اختلفت عادتها مع تمييزها، قد تكون لها عادة ولها تمييز، فاختلفت العادة معتادة ستة أيام أو سبعة أيام، ولكن التمييز لما ينتهي بعد دم الحيض المعتاد عندها فوصلت إلى تسعة أيام أو عشرة أيام، فقيل يعمل بالعادة لأنها أقوى وحديثها أصح، وهو حديث فاطمة بنت أبي حبيش، حديث فاطمة بنت أبي حبيش في الصحيحين، بينما حديث حمنة في السنن وضعفه بعض أهل العلم. وقيل يعمل بالتمييز لأنه أوضح وهو الذي يتحقق به المراد، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما كما تقدم. وعندنا مسألة هنا، مسألة الكدرة والصفرة، وهذه المسألة مسألة مهمة سأحاول اختصارها بهذه الصفة باختصار شديد. الأصل في الكدرة والصفرة حديث أم عطية، كنا لا نعد الكدرة والصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، وانتبهوا لهذا الحديث، كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، والحديث أصله في الصحيح. يمكنني من خلال هذا الحديث أن أقول ما يلي: إنه الصفرة والكدرة إذا كانت متصلة بالحيض سواء كانت قبله أو في أثنائه أو بعده متصلة لم تنفصل عنه، فتكون عندئذ ماذا؟ حيضا. وإذا كانت منفصلة عن الحيض لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر، رأت القصة البيضاء طهرت فهي منفصلة عن الحيض، فإنها إذا انفصلت عن الحيض بعده فلا تكون عندئذ حيضا بل هي طهر، وهكذا فيما كان قبله، لأن الأصل الطهارة والأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل أنه لا يفترق فيما كان بعد الحيض عما كان قبله ما دام منفصلا عنه بعد الطهر. وهذه القضية تريحنا في ما يعني يتصل بحكم الصفرة والكدرة. ويراد طبعا بالصفرة والكدرة الدم الأصفر أو ما يكون بين الصفرة وبين السواد يصيب المرأة، فلا يكون من قبيل الحيض ولا من قبيل الاستحاضة. إذن هو لون مختلف عن لون الدم، وهو يعني كما ذكرنا بين الصفرة والسواد، وحاولت اختصاره يعني بهذا التقسيم، أرجو أن يكون واضحا للجميع. أنتقل هنا فيما بقي ولم يبقى إلا كما يشير إلي المخرج وفق الله إلا خمس دقائق أو أقل، فأقول يمكن أن, 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 أن نشير إلى مسألة وهي مسألة النفاس. والنفاس في حقيقة الأمر مسائله كثيرة، لكننا لن نفرده بكلام كثير، لأن الأصل في حكم النفاس أن يكون كحكم الحيض من حيث ما يترتب عليه من أحكام، إلا أني سأشير إلى ما يفترق فيه النفاس عن الحيض. أول، النفاس هو دم يخرج من المرأة بعد الولادة متصلا بالولد، وقد يكون أحيانا قبلها بيوم أو يومين متصلا بالولادة، فما دام متصلا بالولادة قبلها يسيرا كما لو كان قبلها بيوم أو يومين، أو بعدها لمدة 40 يوما فإنه يكون نفاسا. وحديث أم سلمة كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما ولم يكن يأمرها بالصلاة ولم يكن يأمرها بقضاء صلاة النفاس، وهذا قول عامة أهل العلم، وهو تقييد النفاس بوجود أو بهذه الأيام 40، وبعضهم قيده كما كان ذلك في الحيض بحسب الدم، فمتى انقطع الدم انتهى نفاسه. لو انقطع الدم بعد 30 يوما، بعد شهر، فإن عندئذ تغتسل وتصوم وتصلي، وهكذا لو تجاوز 40. وهذا القول يعني أيضا قول قوي، لكن لما نظرنا وجدنا إن عامة أهل العلم على يعني ما قررناه من حديث أم سلمة وهو واضح في هذا الباب، وهو لا شك أحوط. وهنا مسألة مهمة وهي مسألة السقط، هل يكون السقط هل يكون الدم الناشئ عن السقط؟ السقط تعرفون يعني هو قد خرج من يعني بطن المرأة وناشئ عن حملها، فهل يكون هذا الولد الذي صار سقطا الدم الناشئ عنه نفاسا أو لا؟ هذه المسألة أيضا مسألة مهمة، ويمكنني اختصارها بالنحو التالي. أولا أقول إن كانت يعني إن كان دون 80 يوما، بعد شهرين مثلا، 70 يوم، نحو ذلك، 10 أيام، 20 يوم، فإنه ليس نفاسا قولا واحدا. إذا لو أسقطت بعد شهر أو شهرين فإنها تغتسل وتصلي، لو أسقطت حملها يعني لم تحمل 9 أشهر. الثاني فيما إذا كان 4 أشهر فما فوق، لو بعد مضي 4 أشهر أسقطت فإنها والحالة هذه إيش؟ يكون نفاسا قولا واحدا. إذن الأول 80 فما دون، أو عفوا دون 80 إيش؟ ليس نفاسا قولا واحدا، وما فوق 4 أشهر نفاس قولا واحدا، فعندئذ تمكث 40 يوما. طيب ما بينهما؟ قال لك ما بين 80 و4 أشهر، هذا محل إذا تخلق ولم تنفخ فيه الروح هذا محل خلاف، والأحوط اعتباره نفاسا، فعلى المرأة عندئذ أن تمكث 40 يوما. المرأة إذا حاضت أو نفست لا يجوز لها أن تقرأ القرآن، لما جاء من حديث ابن عمر لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن، وهذا الحديث حديث ابن عمر قد صحه بعض أهل العلم وضعفه آخرون لما في إسناده، وترتب على هذا الحديث عند جماهير أهل العلم منع الحائض من قراءة القرآن، وجوزه بعضهم لضعف الدليل، وتوسط آخرون فقالوا بالنسبة للمرأة الحائض إذا كانت تحتاج إلى أن تقرأ القرآن أو تقرئه كما لو كانت معلمة أو كانت حافظة وتخشى أن تنسى حفظها، فإنه عندئذ يجوز لها أن تقرأ، وهذا توسط بين القولين، وهو الجواز مع الحاجة، واختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. المسألة الثانية مما لا يجوز للمرأة الحائض، أيضا لا يحل لها أن تصوم ولا أن تصلي، وذلك لما جاء في حديث أبي سعيد الخدري أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم، وأيضا في حديث المرأة التي سألت عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت؟ كان يصيبنا ذلك فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وهذا في إشارة إلى تحريم الصوم والصلاة عليهما. وقد دلت على هذا أحاديث كثيرة، منها حديث فاطمة بنت أبي حبيش الذي تقدم قبل قليل، إذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وأيضا حديث أم سلمة كانت المرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 يوما ولا يأمرها النبي بقضاء صلاة النفاس. ثالثا تحريم الوط، لا يحل وطؤها، وذلك يعني هذا من الأمور التي تترتب على الحيض والنفاس، النفاس وهو محرم بالإجماع لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، والنفاس في حكم الحيض، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن. أيضا تحريم طلاق الحائض، فإنه قد جاء قوله في ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، والطلاق للعدة، والطلاق للعدة إنما يراد به الطلاق في الطهر كما فسره أهل العلم، وذلك الحديث ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ وقال مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق فتلك العدة قبل أن يمس عفوا فتلك العدة التي أمر الله لها أمر الله أن تطلق لها النساء. والحديث في الصحيحين إذا النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها، وما يدل على تحريم طلاقها إذا كانت حائضا ثم يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، لأنه لو طلقها في طهر جامعها فيه لربما حملت في مثل هذا الطهر ويكون في ذلك لا شك أثر يدفع الشرع مثله بمنعه من أن يطلق وهو حائض، لأن المرأة وهي حائض تكون غير مرغوبة أحيانا من قبل الزوج فيما يتعلق بالفراش ونحوه، كما إنها أيضا شرعا ممنوعة من، وهكذا قد يتعلق بها إذا طلقها وهي في طهر جامعها فيه فحملت إثر ذلك، ولذلك أراد الشرع أن تكون العدة واضحة أيضا حتى لا تتداخل عدتها وهي حامل مع عدتها وهي غير حامل، وهذا كما أشرنا يفيد مثل هذه القضية. وإن كانت النفساء يجوز أن تطلق لأن النص إنما ورد في الحيض دون غيره، بهذا يمكن أن ننتهي من أحكام الحيض على اختصار على اختصار، والمسألة تحتاج إلى بسط ويعني إشهار، إلا أن الإخوة يؤكدون علي بأن الوقت قد انتهى، وها أنا أؤكد عليكم بالعناية بأصول هذه الأبواب وقواعدها وضوابطها واستعانة الله جل وعلا في فهمها والعلم بها وتعليمها. إلى هنا ننتهي أيها الإخوة والأخوات، وإلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين